داعمة للتعددية لمواجهة الأطراف المؤسسة لسياسة القطب الواحد في العالم. وفي جانب من حديثه أعرب بزشكيان عن توقعاته بتطبيق الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران والصين لمدة 25 عاما بالكامل. حذر حرس الثورة الإسلامية الكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية من ارتكاب أي خطأ ضد مصالح إيران وأمنها الوطني أو سيادتها. جاء ذلك في بيان لقيادة الحرس بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس توعدت فيه الاحتلال برد قاتل يجعل منه درسا للآخرين، مشيدا بجاهزية القوات الإيرانية وقدراتها القتالية والاستخبارية وتخطيطها الاستراتيجي. وأضاف البيان أن القوات المسلحة نجحت عبر كفاءاتها المحلية بالوصول إلى مستوى الاكتفاء الذاتي في المجالين العسكري والدفاعي، مشيرا إلى إحباط إيران مخططات العدو ولتحقيق النصر بعد خوضها معركة مع جيوش دول متقدمة. وحول تحذيرات حرس الثورة الإسلامية نستمع لهذا التقرير.
في حال ارتكب العدو أي خطأ جديد أو أي عدوان فإن إيران سترد ردا قاتلا وتجعل منه درسا للآخرين. تأكيد جاء في بيان لحرس الثورة الإسلامية في إيران بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس محذرا العدو الإسرائيلي والإدارة الأمريكية من ارتكاب أي خطأ ضد مصالح إيران أو أمنها الوطني أو سيادتها الإقليمية. حرس الثورة الإسلامية شدد على أن أي خطأ يرتكبه الأعداء سيواجه برد حاسم وقوي، مشيرا إلى أن الاستعدادات القتالية الشاملة والتخطيط الاستراتيجي والقدرات الاستخبارية والدفاع البري والبحري والجوي والصاروخي والسبراني جميعها على أعلى درجات الجاهزية ومستعدة للرد. كما تطرق حرس الثورة الإسلامية إلى العدوان الأخير على البلاد وقال إن العدوان الأخير أثبت قدرة القوات المسلحة حتى في أصعب ظروف العقوبات الاقتصادية والضغوط المركبة والمتعددة التي يمارسها الأعداء في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن إيران استطاعت أن تخوض المعركة مع جيوش الدول المتقدمة وأن تحقق النصر وتحبط مخططات العدو. وفيما يخص جهوزية إيران فقد أكد الجيش الإيراني عبر بيان بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس أنها أكثر جاهزية من أي وقت مضى لمواجهة أعدائها. وأضاف البيان أن الجيش اليوم أكثر استعدادا من أي وقت مضى ويقف كالجبل حتى آخر نفس دفاعا عن الأمن والمصالح الوطنية والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية. الجيش الإيراني شدد على أن نضالات وإنجازات الجيش الملحمية لم تكن لتتحقق إلا في ظل الارتباط العميق بالشعب وتحت القيادة الحكيمة للقائد الأعلى للقوات المسلحة آية الله السيد علي خامنئي، مؤكدا أن إيران ستبقى ثابتة وصامدة في خدمتها وتضحياتها من أجل قضية الإسلام والوطن الإسلامي والأمة الإيرانية الغيورة.
أكد قائد حركة أنصار الله أن جهد أمريكا والاحتلال الإسرائيلي تجاه اليمن منصب على إيقاف جبهته المناصرة للشعب الفلسطيني. وشدد سيد عبد الملك الحوثي على أن أمريكا والاحتلال أدرك أن الهجوم على اليمن ومحاولة إخضاعه من جديد ستكون مكلفة للغاية، مشيرا إلى فشلهما في تحقيق أهدافهما. وأضاف الحوثي أن أدوات الأمريكي والمحتل الإسرائيلي تسعى بشكل مكثف إلى إثارة الفتن وزرع الأحقاد داخل المجتمعات العربية والإسلامية، مجددا تحذيره من خطورة الكيان الغاصب على الأمة وهو يتحرك تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط. استشهد 5 أشخاص بينهم 3 أطفال إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مدينة بنت جبيل جنوبية لبنان. وأفاد مصدر محلي بإلقاء قوات الاحتلال المزيد من القذائف الضوئية في أجواء بلدة عيترون، مشيرا إلى إطلاقها قنبلة صوتية في بلدة كفركلا وقذائف بين بلدتي يارون ومارون الراس بهدف إشعال الحرائق. بدوره قال الرئيس اللبناني جوزيف عون بينما يجتمع قادة العالم في نيويورك لمناقشة قضايا السلام وحقوق الإنسان يواصل كيان الاحتلال انتهاكاته المستمرة للقرارات الدولية أبرزها اتفاق وقف العدوان على لبنان من خلال مجزرته الجديدة في بنت جبيل. وفي الذكرى الأولى لاغتيال أمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله كشفت صحيفة يدعى تحرنوت العبرية عن أسرار حول هذه الجريمة. للمزيد من التفاصيل نتوقف هذا التقرير.
الاغتيال الذي غير وجه الشرق الأوسط، 83 قنبلة ألقيت من الجو، وزن كل واحدة منها طن. أسرار اغتيال السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله كشفتها صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية. الصحيفة قالت إن عملية الاغتيال كانت أكثر تعقيدا من عملية البيجر التي سبقتها. ووفق الصحيفة فإن عملاء الموساد عملوا على الأرض ووصلوا إلى أمتار قليلة بعيدا عن مقر قيادة الحزب التي كانت متابعة من الوحدة 8200. عملية الاغتيال للسيد نصر الله شبه خلافات بين القيادة الأمنية والسياسية الإسرائيلية، لكن القرار اتخذ لما لهذه العملية من تأثير على المعركة في الجبهة الشمالية.
لماذا نشرت تفاصيل هذا التقرير في هذا الوقت؟ نتنياهو عندما يشعر أنه مضغوط يواجه هجمة من عائلات الأسر الإسرائيليين من الجمهور الإسرائيلي، ضغوط دولية، يحاول أن يحسن صورته، ولذلك يلجأ إلى نشر مثل هذه التقارير أو السماح بتسريب تفاصيل هذه التقارير للمراسلين والمحللين الإسرائيليين، وبالتالي يحاول أن يجمل صورته أو يشغل الرأي العام قليلا في قضية أخرى غير القضية الرئيسية التي يواجهها.
التقرير الذي نشرته الصحيفة مع اقتراب الذكرى الأولى لاغتيال السيد نصر الله يعترف أن الأمين العام الحالي لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خالف التوقعات واستطاع أن يقود الحزب بصلابة وقوة وأن يرتب أوراقه عكس ما توقعت المنظومة العسكرية والأمنية والسياسية الإسرائيلية، بأن الحزب باغتيال السيد نصر الله والقادة العسكريين واغتيال السيد هاشم صفي الدين سينتهي عسكريا وشعبيا.
أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد أكثر من 40 مدنيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 65,200، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 166,500 منذ بدء العدوان. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين في حيي الدرج والصبرة في مدينة غزة أسفرتا عن ارتقاء أكثر من 20 شهيدة، فيما نسف الاحتلال مباني سكنية في حي تل الهوى. وقصف طيران الكيان خيام النازحين في اليرموك ومخيمي الشاطئ والبريج، كما استهدف منتظري المساعدات برفح جنوبي القطاع. اعترفت كل من بريطانيا واستراليا وكندا رسميا بدولة فلسطين، وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده تنضم اليوم إلى الدول التي سبقت المملكة بهذه الخطوة، مشيرا إلى مواصلة لندن الجهود للإبقاء على إمكانية حل الدولتين حيا. وكانت 9 دول قالت أنها تعترف رسميا بدولة فلسطين قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرزها فرنسا وبريطانيا واستراليا وكندا. في المقابل زعم رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو أن هذه الدعوات مصدر تهديد للوجود الإسرائيلي، داعيا إلى مواجهة كل الأطراف لدحض ما وصفها بالدعاية الكاذبة ضد الكيان وفق تعبيره. في سياق متصل، اعتبرت حركة حماس اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين بأنه تثبيت لحق الفلسطينيين في أرضهم وعاصمتها القدس. وشددت الحركة على وجوب أن ترافق هذه الخطوة إجراءات لوقف الإبادة في غزة والتصدي لمشاريع الضم والتهويد بالضفة والقدس، داعية المجتمع الدولي لعزل الكيان الإسرائيلي وفرض عقوبات على قياداته ومحاسبتهم على جرائمهم. بدورها أشادت حركة فتح بمسألة الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين مؤكدة أنها انتصار للحق الفلسطيني وتأكيد لشرعية النضال نحو الاستقلال. التقرير التالي تضمن تفاصيل وافية عن موجة الاعترافات بالدولة الفلسطينية التي شهدتها بلدان أوروبا والعالم.
موجة من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية أدخلت جدلا سياسيا جديدا على أجواء المنطقة من منطلق ماهية الاعترافات ونتائجها والرد الإسرائيلي على تلك العملية الجارية رغم ضغوط أمريكية وإسرائيلية شديدة لمنعها. عملية بدأت وهي مستمرة حيث أعلنت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا اعترافهم بالدولة الفلسطينية، ومن المنتظر أن تنضم لهم كل من بلجيكا والبرتغال وإسبانيا ومالطا لوكسمبورغ أندورا وسان مارينو الاثنين في عاصفة وصفتها القناة 12 العبرية بتسونامي الدبلوماسي.
تعلن المملكة المتحدة رسميا اعترافها بدولة فلسطينية من أجل إحياء أمل السلام للفلسطينيين والإسرائيليين.
كندا أيضا أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية، وانضمت كندا بهذه الخطوة إلى أكثر من 140 دولة عضوا في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطينية من أصل 193 دولة عضوا في المنظمة الأممية. كما أكدت الحكومة الأسترالية أن الاعتراف بدولة فلسطينية يأتي في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين. بالمقابل تعالت ردود الأفعال في كيان الاحتلال الإسرائيلي. من جهتها أشارت القناة 12 إلى وجود قلق كبير في تل أبيب بعد اعتراف عدة دول بالدولة الفلسطينية، وقالت خارجية الكيان إن قادة حماس أنفسهم يقولون علنا إن هذا الاعتراف ثمرة للسابع من أكتوبر، وأضافت أن الاعتراف البريطاني ليس إلا مكافأة لحماس، بينما دعا وزير الأمن القومي المتطرف إتمار مينكفير لضم الضفة الغربية فورا وتفكيك السلطة الفلسطينية. من جهته اعتبر زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلية إير جولان أن الاعتراف بدولة فلسطين خطوة مدمرة لأمن إسرائيل بحسب تعبيره. ويقول متابعون أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل رمزية قوية، إذ سيمثل بيانا أخلاقيا وسياسيا قويا، لكنه لن يحدث تغييرا يذكر على أرض الواقع.
اعترف جيش الاحتلال برصد صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه إسدود المحتلة، وادعى الاحتلال سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة في بيتسان قرب إسدود جنوبي الأراضي المحتلة دون وقوع إصابات أو أضرار، زاعما أن دفاعاته نجحت في اعتراض الثاني. هذا ودوى صفارات الإنذار بين مدينتي إسدود وعسقلان جنوبي الأراضي المحتلة تحذيرا من سقوط قذائف صاروخية أو شن هجمات إضافية مماثلة. ومن جانب آخر أعلن جيش الاحتلال إصابة عشرة من جنوده جراء انقلاب آلية عسكرية كانت تقلهم على مشارف مدينة غزة. أعلنت سرايا القدس استهداف آليات الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص في مدينة جنين بالضفة الغربية، وذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين شنوا اعتداءات واسعة على بلدة دير جرير في رام الله بحماية جنود الاحتلال، مشيرة إلى إصابة أحد مسني البلدة وأولاده بجروح نتيجة تعرضهم للضرب المبرح من قبل المستوطنين. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة دهم واقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة أسفرت عن اعتقال 6 مواطنين فلسطينيين وسط مواجهات مع الأهالي. ونبقى في الضفة حيث نشرت سلطات الاحتلال المزيد من قواته لتعزيز الحصار المفروض على المدن وبلدات في إطار التجديدات الأمنية بالتزامن مع عيد رأس السنة العبرية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
عشية رأس السنة العبرية، الاحتلال الإسرائيلي يدفع بكتيبتين إضافيتين نحو الضفة الغربية بذريعة حماية الطرق والمستوطنات خلال فترة الأعياد اليهودية، وسط مخاوف من تصعيد أمني محتمل بالتزامن مع التطورات السياسية والعسكرية في غزة وفي الساحة الدولية.
إسرائيل ستصب جام غضبها على الضفة الغربية، وبدأت نستمع يعني نية إسرائيل الدفع بمزيد من القوات باتجاه الضفة الغربية التي تحولت إلى دولة من البوابات الصفراء والحمراء والخضراء وغيرها، وبالتالي نحن مقبلين على حملة اعتقالات واسعة بشكل كبير جدا لكل من له سجل أمني لدى الإسرائيليين. أيضا هم ذاهبين أعتقد إلى تكثيف عمليات الاستيطان، ذاهبين إلى ضم أراضي بشكل كبير جدا، ذاهبين إلى يعني إفقار الناس، وبالتالي هناك إجراء على ما يبدو قوي جدا.
على الرغم من التشديدات الأمنية والعسكرية التي ينفذها الاحتلال في الضفة الغربية بهدف السيطرة وبسط السيادة وردع العمل المقاوم، إلا أن الفترة منذ أكتوبر 2023 وحتى سبتمبر 2025 شهدت ما لا يقل عن 400 عملية نوعية تركزت في جنين ونابلس وقلقيلية وطول كرم، ومؤخرا ظهرت كتيبة مسلحة جديدة في مدينة رام الله. بلاد البوابات الحديدية، هذا ما يطلقه الفلسطينيون على الضفة الغربية بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. ارتفع عدد البوابات والحواجز العسكرية في الآونة الأخيرة إلى أكثر من 1020 بوابة حديدية في مداخل المدن والبلدات والقرى لتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية. يظن الاحتلال الإسرائيلي بأن دفعه بتعزيزات عسكرية جديدة نحو الضفة الغربية وإلغاء فكرة المخيمات وتقطيع أوصال البلاد والمدن بالبوابات الحديدية كفيل بوأد فكرة المقاومة، ولكن ما يجري على أرض الواقع يؤكد بأن هذه القاعدة لم تصلح مع الشعب الفلسطيني.
نادى باب الفاتيكان ليوم 14 بالنزوح القصير للمدنيين في غزة بالتزامن مع تكثيف الجيش الإسرائيلي حملة القصف والهدم في المدينة. وجدد البابا تأكيده عدم وجود مستقبل يبنى على العنف والنزوح القسري والانتقام، مضيفا أن الشعوب في حاجة إلى السلام وعلى من يحبها بالفعل، ويجب أن يعمل من أجل السلام. كتام الحصاد والعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يتواعد الأعداء برد ساحق في حال ارتكاب أي حماقة مجددة. قائد حركة أنصار الله اليمنية يؤكد فشل أمريكا وكيان الاحتلال في إخضاع اليمن. وخمسة شهداء بينهم أطفال إثر غارة لمسيرة إسرائيلية على بنت جبيل جنوبي لبنان. شكرا لكم المتابعة أعزائي الكرام، وأودعكم حتى الملتقى، تصبحون على خير.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الأهداف السياسية للاحتلال من استمرار الحرب على غزة؟ كيف تؤثر العمليات العسكرية على صمود المقاومة وقدرتها الدفاعية؟ ما انعكاسات الحرب في غزة على الأمن الإقليمي؟ غزة بين الإبادة والصمود، أبعاد سياسية وعسكرية، موضوع برنامج فلسطين اليوم. واصلت قوات العدو حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 16 بعد 700 ما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات المواطنين تحديدا في مناطق مختلفة من المدينة التي تتعرض لحملات تدمير ممنهجة تهدف إلى إجبار مئات الآلاف من الفلسطينيين على مغادرتها. وقالت مصادر طبية إن في غزة إن عدد شهداء المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 442 شهيدا. وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن أكثر من 900,000 فلسطيني ما زالوا صامدين في مدينة غزة وشمالها، رافضين بشكل قاطع النزوح نحو الجنوب رغم وحشية القصف والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في إطار تنفيذ جريمة التهجير القسري الدائم المنافية لكل القوانين والمواثيق الدولية. وأكدت حركة حماس أن العربات المسيرة المفخخة تستخدم كأداة لإبادة السكان وتدمير الأحياء السكنية في غزة، وأن ذلك يعد جريمة حرب ترقى إلى مستوى عملية تطهير عرقي مكتملة الأركان. ودعت الحركة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية والمؤسسات الأممية إلى التحرك الفوري لوقف جرائم الحرب واتخاذ خطوات عملية لردع مجرمي الحرب ومحاسبتهم على ما اقترفوه بحق شعبنا وبحق الإنسانية. ولفتت الحركة إلى أن منظمات حقوقية وإنسانية وثقت تفجير نحو 120 عربة تحمل مئات الأطنان من المتفجرات في أحياء مدينة غزة خلال أسبوع واحد في مشهد إجرامي غير مسبوق في التاريخ البشري. في الأثناء حذرت كتائب القسام من الخطورة التي تتهدد حياة الأسرى الصهاينة نتيجة العدوان على مدينة غزة، ونشر الإعلام الحربي صورا للأسرى ونشر الإعلام الحربي صورا للأسرى وعناوين تدين ما وصفته بتعنت قيادة الاحتلال إبان بدء العملية في غزة. وحذرت أوساط صهيونية من أن العملية البرية في قطاع غزة لن تقضي على حركة حماس، بل قد تعرض الجنود لخسائر كبيرة، فيما تحركت منظمات باسم أمهات الجنود للمطالبة بوقف الحرب. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
بحركة بطيئة وحذر شديد ينفذ جيش العدو عملية احتلال مدينة غزة، محاولا الاستفادة من تجاربه في القطاع لتجنيب قواته الوقوع في أفخاخ المقاومة وكمائنها. لكن ذلك لن يوفر ضمان لقوات العدو بعد أن أثبت المقاومون الفلسطينيون بحسب الخبراء العسكريين الصهاينة قدرتهم على مباغتة قوات الاحتلال في أماكن ظن جيش العدو أنه سيطر عليها بالكامل، كما حصل في العملية النوعية الأخيرة في رفح والتي أدت إلى مقتل 4 ضباط وجنود صهاينة.
قبل عام بالضبط كان هناك موقف للجيش والمتحدث باسمه أنه تم إخضاع لواء رفح، وقد رأينا فقط ما حصل هذا الأسبوع عندما قتل جنود نتيجة انفجار عبوة عند محور فيلادلفيا. وهذا يعني أننا لا نزال نتحدث عن حماس بإطار عسكري، لكنها تخوض حرب عصابات وخلايا تنتشر في أنحاء قطاع غزة وتعمل بشكل مستقل، وأنا لا أرى أن من تبقى من حماس سيرفع الراية البيضاء.
أكد لنا مصدر أمني بأن حماس، وبرغم حقيقة أن الجيش الإسرائيلي موجود في الداخل على مدى العامين الأخيرين، نجحت في ترميم جزء من الأنفاق داخل مدينة غزة. وهناك أمر إضافي يلاحظونه في الجيش ويجب أخذه بالحسبان، وهو أن حماس تقوم بتفخيخ هذه المباني وتقوم بتسريع عملية التفخيخ من أجل ضرب قواتنا. لذا تجري عمليات الجيش بطريقة مدروسة ودقيقة جدا، لكن بشكل بطيء من أجل تجنب سقوط الخسائر بقدر الإمكان في صفوف الجيش الإسرائيلي.
هذا الواقع المعقد الذي حول الجنود الصهاينة إلى أهداف ثابتة ومتنقلة للمقاومين بدأ يؤتي ثماره من خلال تحركات لجزء من أهالي الجنود الصهاينة الذين دعوا إلى إيقاف الحرب فورا وعدم التضحية بأبنائهم من أجل خدمة مصالح نتنياهو السياسية.
شكلنا حركة الأم اليقظة لإنقاذ الحياة، ونحن ندعو إلى إنهاء هذه الحرب
وأريد أن أدعو أمهات الجنود أن اخرجوا من بيوتكم وانضموا إلينا لنوقف مقتل الجندي المقبل، وعلينا أن لا نسمح باستمرار الجنون واستخدام أبنائنا كدرع بشري في لعبة سياسية سخيفة.
هناك جنود تحدثوا إلي وقالوا نحن لا نريد الدخول إلى قطاع غزة، وقد سألتهم هل أنتم خائفون؟ فقالوا نحن لسنا خائفين لكننا غير قادرين ومنهكين، والقادة يصرخون علينا. وأنا أتوجه هنا أيضا إلى قادة لواء جولاني وجفعاتي الذين يرسلونهم إلى السجن أن يتحدثوا معهم وينصتوا إليهم وأن يرسلوهم إلى ضابط الصحة النفسية.
إعلام العدو كشف أن هناك أقساما كاملة في بعض السرايا وكتائب المشاة والمدرعات في جيش الاحتلال، ممن نقص عديدهم بشكل كبير من الجنود، والذين إما ذهبوا إلى ضابط الصحة النفسية أو الذين رفضوا الدخول إلى قطاع غزة.
شكرا للزميل علي بردة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا غزة بين الإبادة والصمود، أبعاد سياسية وعسكرية، نرحب بسيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات انتروستراتيجيا. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
التحية لك والمستمعين الكرام والبطولات في قطاع غزة، تفضل.
حياكم الله سيادة العميد. كيف يمكن قراءة استمرار حرب الإبادة على غزة في ضوء سياسات الاحتلال طويلة الأمد تجاه القطاع؟
اليوم من الواضح يعني نتيجة مراقبة دقيقة لعملية التحشيد الموجودة بالقرب من قطاع غزة، اليوم من الواضح أنه لا يوجد هجوم حقيقي، إنما هو يعني ما يريده الإسرائيلي اليوم هو بعض التوغلات على أرض محروقة مدمرة كليا عبر الآلة العسكرية وعبر القصف المدفعي والصاروخي وقصف الطيران وهدم المنازل وقصف من البحر والجو. هذه السياسة هي فقط لإعادة يعني سكان غزة أو تهجير سكان مدينة غزة باتجاه الجنوب ومن ثم تهجيرهم إلى مكان آخر، وأعتقد أنه يعني من الخطة العسكرية الإسرائيلية اليوم هو تهجير الفلسطينيين عبر فتح كوة في الجدار التي تضع الجيش المصري أمام خيارين، أما الحرب أو أنه يعني سيسلم بهذا الأمر، لأنه لا يمكن للجيش المصري أن يطلق النار باتجاه المواطنين الفلسطينيين الذين يمكن إذا فتحت هذه الكوة وخرج الأهالي قطاع غزة باتجاه سيناء. اليوم المشروع ليس الاحتكاك المباشر وليس بدخول مباشر إلى مدينة غزة، إنما التدمير، والتدمير هذا له هدف واحد وليس الدخول والسيطرة الكاملة على قطاع غزة حتى الآن، وهي يعني المقاومة رغم كل هذه يعني هذه الإبادة وهذا القصف وهذا التدمير وهذه الأضرار بالبنى التحتية ويعني الحرب النفسية كل هذا لم يثني المقاومة عن أن تكون قادرة اليوم على ضرب صواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة. وهذا حصل في مناطق سيطرة قصوى العدو الصهيوني على المناطق التي خرج منها في شمال قطاع غزة، وحتى العمليات التي تحصل اليوم أي توغل من هذه التوغلات باتجاه المدينة سيكون له أضرار جسيمة في قدرات العدو الإسرائيلي. لذلك ما يحصل اليوم من تهرب الجنود هو حقيقة الشعور بهذه الخطورة لهذه العملية من الناحية العسكرية ومن ناحية والخوف على أرواحهم، لأن ما يحصل اليوم هو فعلا يعني قام العدو الإسرائيلي بتحقيق تماس ولكنه لم يدخل حقيقة إلى أي منطقة من مناطق قطاع مدينة القطاع.
نعم. طيب سيادة العميد، إلى أي مدى يمكن أن ينجح الاحتلال في عملياته البرية داخل غزة، خاصة في ظل تحذيرات أوساط الاحتلال من خسائر كبيرة؟
حتى الآن لا يوجد أي مؤشر كما قلت سيد الكريم بأن هناك يعني دخول بري، المعركة البرية في قطاع غزة هي التي قلت أقصد أنه لا يمكنه الدخول، وهو حتى الآن لا يريد الدخول، لأن هناك مسألتين. المسألة الأولى قدرات التحشيد التي حصلت.
نعم.
التحشيد يعني عندما يدخل العدو الإسرائيلي يدخل بقدرات فائقة يعني كبيرة جدا، وهي عادة تكون من سلاح الدبابات. اليوم التحشيد هو يعني للمقارنة فقط، عندما دخل في عملية برية سابقا دخل بست فرق عسكرية، اليوم هناك فرقتين فقط، الفرقة لديها مدرعات وفرقة الأخرى هي مظلات وليس من اختصاصها الدخول. وهي التي حققت هاتين الفرقتين حققتا التماس اليوم. وبهذه الحالة إذا ما اعتبرنا أن مستوى التحشيد هو ليس مستوى حقيقي للدخول في القطاع، ولكن الهدف هو فقط الضغط على المدنيين من خلال القصف والترويع والترهيب للإخلاء مدينة غزة إلى الجنوب. نعم، هناك مخاطر كبيرة تمنع العدو الصهيوني من هذه المغامرة. أولا لأن العدو الصهيوني منذ بداية الحرب حتى الآن لم يمارس التكتيكات العسكرية الخاصة بالمناطق المبنية والمأهولة في المدن، باستثناء بعض التفاصيل التي حصلت في الشمال، وهو فشل في هذا الأمر. وعادة ما يدخل الإسرائيلي عبر ثلاث محاور عرضية، إنما المحاور القتال في المناطق المبنية هي محاور طولية، يعني المحور الأول هو سطوح المباني، والمحور الأول هو مستوى الثاني هو مستوى سطح الأرض.
طيب.
والمستوى الثالث والمحور الثالث هو تحت الأرض. اليوم حتى الآن الجيش الإسرائيلي لم يكن لديه قدرة على الدخول بالمحور الأساسي والمحور الرئيسي في القتال في المناطق المبنية، وهي المحور الذي تحت الأرض. لذلك الفشل هو أمام عينيه، ولا يمكن لا للقوات العدو الإسرائيلي الدخول إلى قطاع غزة، ولا لأعطى قوة من قوى العالم والاستكبار قادرة على الدخول بالحقيقة إلى قطاع غزة، إنما هم اليوم فقط يحاولون من خلال الضغط على المدنيين وليس
بالنسبة المدنيين عسكرية. بالنسبة للمدنيين أيضا، يعني صمود مئات الآلاف من الفلسطينيين في شمال غزة ورفضهم النزوح رغم القصف المكثف، يعني أيضا ما الدلالات السياسية لذلك؟
ما هي الخيارات لدى سكان قطاع غزة اليوم؟ الذي تهجر سنة 48 وعاد وتهجر في سنة 67 وعاد وتهجر أكثر من مرة حتى وصل إلى قطاع غزة، واليوم يتهجر من حي إلى حي داخل القطاع، ما هي الخيارات المتاحة له؟ يعني هل بإمكانه الخروج إلى مناطق آمنة؟ لا يوجد حتى الآن في للمدنيين في القطاع، لا يوجد حتى الآن أي منطقة آمنة في هذا القطاع.
نعم.
ولكن يعني الأصعب لديه إذا خرج من منزله من مدينة غزة باتجاه أي مكان آخر في قطاع غزة، ليس فقط يحرم من الأمان كونه أصلا هو محروم من الأمان في أي بقعة من هذه البقعة، إلا أن كذلك يعني من الناحية التجويع سيكون عرضة أكثر بكثير غير عندما يكون في منزله وفي مكانه. هذه من الناحية اللوجستية. أما من الناحية العقائدية، أعتقد أن سكان غزة اليوم الخيارات ليست هي خيارات يعني عادية، إنما خيارات استراتيجية. هل يمكن لابن القطاع اليوم أن يستغني عن هذه الأرض؟ هذا آخر بقعة من بقاع الأرض التي قادر على السكن فيها باسم فلسطين المحتلة ومحرر. أعتقد أن اليوم هذا الصمود الأسطوري لشعب القطاع هو نابع عن عقيدة إيمانية راسخة من نطاقين. النطاق الأول هو العقيدة الإسلامية، والثانية هي العقيدة والإيمان بعدالة القضية. لذلك هناك يعني صمود أسطوري للشعب في القطاع وخصوصا في المدينة وبعض المناطق، وليس فقط صمودا عاديا.
طيب إذن ماذا عن رهان الاحتلال على يعني أن يؤدي الضغط على ورقة المدنيين في القطاع إلى إضعاف ورقات أوراق المقاومة وبالتالي حصرها وحشرها في زاوية ربما؟
يعني اليوم عندما نتكلم أن الخيارات لدى المقاومة هي ضيقة وليس لديها أي خيار إلا المواجهة، والشعب الفلسطيني لديه كذلك خيارات ضيقة وهي الصمود، كذلك الإسرائيلي لديه اليوم خيارات ليس بذات الأهمية وهي أيضا ضيقة، إن خرج من القطاع محزوما ستكون هزيمة مدوية ليس على مستوى القطاع إنما على مستوى المنطقة بشكل عام، وكل ملفات المنطقة ستتحول إلى أوراق ضاغطة باتجاهه. وبنفس الوقت إذا أكمل هذا الطريق اليوم هو يؤكل قدراته البشرية بشكل دقيق وكبير. يعني اليوم القدرات البشرية عندما نقول أن لدى الإسرائيلي قدرة على الدخول فقط بفرقتين وهو يمتلك 12 فرقة وفرقة إضافية يريد إعادة هيكلتها لدخولها باتجاه في هذه المعركة. يعني هؤلاء الفرق الثلاثة هم فرق يعني بجميعها لديها نسبة جهوزية متدنية جدا، يعني إذا قلنا أن 70% نسبة جهوزيتها وهي بكاملها قوة نظامية ولا يوجد قوة احتياط داخلها، إنما استبدلت بفرق احتياط في الشمال ومناطق أخرى كي تكون فقط الفرق النظامية هي مسؤولة عن القتال. هذا يعني أن التآكل بقدراته أصبح كبيرا، هو يراهن ويعني وأعتقد جازما أن الإسرائيلي اليوم يعني يحارب على حافة الهزيمة وليس حافة النصر.
طيب سؤال أخير وباختصار لو سمحت سيادة العميد، كيف تؤثر مواقف الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي على مسار الحرب؟ هل يكفي إصدار بيانات التنديد دون خطوات عملية باختصار لو سمحت؟
سيد الكريم، يعني كما كنت أردد دائما أن إسرائيل ككيان استيطاني استعلائي هو يتنفس من رئتين، الرئة الأساسية هي ضعف العالم العربي ومواقفه تجاه القضية الفلسطينية، الرئة الثانية هي الدعم الأوروبي. طبعا لديه قلب وهذا القلب هو الذي ينبض الكيان الصهيوني بالحياة التي هي الولايات المتحدة الأمريكية. حتى بموضوع الاعتراف بدولة فلسطين هي أصلا حتى هذا القرار وقرارات هذه الدول هي أصلا يعني دون أنياب، كيف يمكن تطبيق ذلك؟ حتى هذا الضعف الأوروبي هو دعم للكيان الصهيوني. أما الرئة الثانية التي يعني عدم مواجهة العرب والمسلمين لهذه التغمة الفاشية المستعبدة لهذه المنطقة ومستعمر لهذه المنطقة، وهي تريد أصلا استعمار كافة هذه المنطقة، هذا الضعف الكبير هو الذي يعني النفس الأكسجين التي يتنشقه العدو الصهيوني نتيجة عدم المواجهة الحقيقية، لأن كل ما يحصل اليوم من قرارات في جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الإسلامية لا ترقى إلى مستوى أن تصبح صفرا في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي.
شكرا لك سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الأنترو استراتيجية.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجيا على مشاركته القيمة في هذا اللقاء حول محور حديثنا لهذا اليوم، غزة بين الإبادة والصمود، أبعاد سياسية وعسكرية والأهداف السياسية للاحتلال من استمرار الحرب على غزة وتأثير العمليات العسكرية على صمود المقاومة وقدراتها الدفاعية وانعكاسات الحرب في غزة على الأمن الإقليمي. من غزة حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية أمريكية على القطاع لليوم 15 بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نعم، نبدأ من التطورات الميدانية في مدينة غزة التي شهدت منذ ساعات الفجر سلسلة من الجرائم الإسرائيلية، كان أصعبها وأقساها ما جرى في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مربع سكني لعائلة دغمش وهي من العائلات الكبيرة في القطاع. حتى هذه اللحظة من العائلة نفسها استشهد 21 مواطنا فلسطينيا، وهناك أنباء عن عشرات من المفقودين تحت الأنقاض لا تستطيع فرق الدفاع المدني الوصول إليهم نتيجة قلة الإمكانيات ونتيجة خطورة الأوضاع الميدانية في تلك المنطقة. على بعد مسافة قصيرة أيضا من عائلة دغمش كان هناك استشهاد الحكيم في مشفى الشفاء من عائلة أبو محسن واستشهاد زوجته وأطفاله الثلاثة، ثم مجزرة أخرى بحق عائلة الحداد التي استشهد منها 5 نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. 28 شهيد ارتقوا فقط في مدينة غزة منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة، والأعداد مرشحة بشكل كبير للزيادة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يزيد من الضغط العسكري بشكل لافت على المواطنين الفلسطينيين، يدمر مربعات سكنية ويدفع بعربات متفجرة إلى الشوارع، هذه العربات التي تدمر مساحات كبيرة من منازل المواطنين الفلسطينيين وتجبر من بقي على الخروج من المنطقة إلى غرب مدينة غزة أو ربما إلى جنوب القطاع. أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل إطلاق النار على متلقي المساعدات في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، كان هناك شهيد وعدد من الجرحى نقلوا إلى مشفى العودة. أما هنا في مشفى ناصر هناك 3 شهداء ارتقوا من مراكز العناية الصحية متأثرين بجراح أصيبوا بها مع استمرار الغارات الجوية على المدينة وتفجير المنازل سيما وسط وجنوب المدينة. اللافت أيضا في الأوضاع الإنسانية أن مجمع ناصر الطبي أعلن عن وفاة 13 طفلا فلسطينيا خلال 24 ساعة، 4 منهم من الأجنة داخل بطون أمهاتهم نتيجة سوء التغذية، وهذا الأمر ليس الأول الذي يحدث خلال هذا الشهر، كان هناك 7 أطفال توفوا في يوم واحد قبل عدة أيام، ما يشير إلى تصاعد الأزمة الإنسانية أكثر مع مرور الوقت.
يواجه آلاف الجرحى في قطاع غزة عدوا صامتا لا يقل فتكا عن إصاباتهم المباشرة، يتمثل في النقص الحاد في المضادات الحيوية والأدوية الأساسية، الأمر الذي يضاعف معاناتهم ويهدد حياتهم بمضاعفات خطيرة. هذا التحدي الطبي يضاف إلى سلسلة الأزمات الإنسانية المتفاقمة في ظل استمرار وتصاعد العدوان الصهيوني على القطاع، حيث تزداد صعوبة وصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى المستشفيات والمراكز الصحية. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
معركة جديدة، هذه المرة ليست مع القنابل والصواريخ بل مع نقص قاتل في أدوات الحياة، المضادات الحيوية، ما يدفع نحو كارثة صحية قد تودي بحياة المئات في ظل تواصل العدوان.
يوم عن يوم أنا بحس هذا أسوأ من قلة العلاجات والوجع بزيد، فإحنا نطلب من العالم كلنا بدنا علاج أكمول على قليل وغيرات، والله الغيرات شرية بشتريها شرية، إحنا بس بنطلب العلاج وأقل إيش هو هذا اللي بنقوله، لا بدنا أكل ولا بدنا شرب، لأنه إحنا لما بدون علاج يعني بنموت قاعدين إحنا بنموت.
يعني الاحتلال ما خلاش حاجة، يعني الموت متنا وجوعنا، وكمان العلاج والأدوية اللي نصبر حالنا فيهم ما فيش، مش موجودة الحمد لله. الأدوية بصعوبة يعني جدا جدا، ويعني حتى العلاجات كل يعني دوبهم تصبرات يعني عشان يمشوا الناس عبين ما الله يفرج علينا ويدخل علينا إن شاء الله العلاجات والأشياء زي هذا.
يعني في مستشفى الأقصى هو من بداية هذا العدوان على قطاع غزة نقص شديد جدا ونقص حاد، يوم عن يوم تزداد الحدة في النقص والعجز الكبير. في الفترة الأخيرة تزاد النقص كبير جدا، حيث أننا لم نعد نجد العديد من الأدوية، 60-70% من المضادات الحيوية غير متواجدة، من المسكنات أيضا غير متواجدة. نريد أن نعالج مصابينا في مستشفياتنا، لا نستطيع علاجهم بسبب هذا النقص الشديد، لا من ناحية المضادات الحيوية ولا أيضا من ناحية المسكنات.
بينما يمنع الدواء من الوصول إلى غزة، يترك آلاف الجرحى في مواجهة الموت أو الإعاقة. نقص الأدوية ليس مجرد أزمة صحية، بل جريمة إنسانية ترتكب بصمت.
في غزة أيضا ما زال التجويع الممنهج ونقص العلاج والمستلزمات الطبية يفتك بأطفال القطاع الذي يتعرض لحصار وإبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال منذ نحو عامين. ما حول حياة الفلسطينيين إلى الصراع مع الجوع والمرض وانعدام مقومات البقاء. ومع هذا الواقع القاتم، تحذر منظمات إغاثية دولية من أن تفاقم الأزمة يضع مئات آلاف المدنيين لا سيما أطفال ومرضى وكبار سن أمام مخاطر الموت والجوع والمرض، بينما تعجز المستشفيات عن توفير أبسط أشكال الرعاية الصحية بسبب نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية جراء الحصار. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
في ظل الظروف الصحية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة بسبب حرب الإبادة، يواجه الطفل حمزة أبو خضورة معاناة قاسية نتيجة إصابته بانسداد في المريء، ما يحول دون قدرته على الأكل أو الشرب بشكل طبيعي. حالة الطفل تتطلب تدخلا جراحيا عاجلا عبر عملية توسيع بالبالون خارج القطاع المحاصر، غير أن القيود الصارمة التي يفرضها العدو الصهيوني على سفر المرضى والجرحى تحول دون خروجه لتلقي العلاج.
حمزة عنده انسداد بالمريء، لا بيأكل ولا بيشرب، ردود فعله ردود إنه نفسه يأكل الولد، بيأكل إيش ما إحنا بنأكل بنطعميه، بيأكل وبراجع لأنه ما في انسداد، ما بيقدر إنه يبلع الأكل، يبلع زي الأطفال التانيين لأنه نحرم من حاجات كتير، وإنتوا عارفين الوضع إنه إحنا في غزة في قطاع غزة فيش إمكانية للعلاج، وهو سفريته لازم تكون خارج البلاد، فيش بده عملية بالون وفي مش موجودة مش متوفرة في قطاع غزة.
ببراءة الطفولة التي كسرتها الحرب، يختصر حمزة معاناته بكلمات صغيرة تحمل وجعا كبيرا، تعكس حجم الحرمان الذي يعيشه أطفال غزة بين المرض والحصار والخوف، فيما يبقى حلمهم الأكبر أن يعيشوا حياة طبيعية كأقرانهم في العالم.
وساكن وطيب وتعالج توقف الحرب والسلام زي الأطفال.
تحت وابل من القصف وإلقاء المناشير التي تطالب السكان بإخلاء منازلهم، اضطرت عائلة الطفل إلى النزوح على عجل دون أن تتمكن من أخذ حاجاتها الأساسية أو حتى بعض الملابس، وزاد من معاناتها تدهور الوضع الصحي لابنها المريض، ما جعل رحلتها أكثر قسوة وإرهاقا.
نزل علينا مناشير وقصفوا حوالينا كتير، فاضطرنا أن نطلع من دون حاجة، لا ملابس ولا حاجة، وكان ابني تعبان يحتاج العلاج برا، وتعبنا بالنزوح، ومن أول ما نزحنا بسرعة جيت على المستشفى.
تتواصل معاناة النازحين بين مطرقة القصف وسندان النزوح، وبينما تفتح المستشفيات أبوابها بحدود إمكاناتها، يظل الأمل معلقا على تدخل إنساني عاجل يوقف الحرب ويعيد لهؤلاء الأطفال حقهم في الحياة والعلاج والطفولة الآمنة.
في ظل استمرار الحرب يبقى الأطفال في غزة العنوان الأبرز للمأساة الإنسانية، وهم يدفعون الثمن الأكبر بين شهيد وجريح ونازح، ومع غياب الأمان وفقدان أبسط مقومات الحياة والطفولة من تعليم
وغذاء صحي ورعاية طبية يواجهون خطرا وجوديا يهدد مستقبلهم.
ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن نحو 15 من كل 16 فلسطينيا قتلهم جيش الاحتلال في مدينة غزة منذ آذار مارس الماضي كانوا من المدنيين، واستنادا إلى بيانات منظمة أوكليد المستقلة المعنية بتتبع الصراعات المسلحة، أوضحت الصحيفة أن هذه النسبة تعكس الارتفاع غير المسبوق في عدد ضحايا المدنيين منذ بدء تصعيد الاحتلال عدوانه. وفقا لأكليد، نفذ جيش الاحتلال أكثر من 3500 غارة جوية على القطاع خلال الأشهر الستة الماضية، أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 9500 شخص معظمهم من المدنيين. ومنذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023 تواصل قوات الاحتلال بدعم أمريكي عملياتها العسكرية التي وصفتها جهات حقوقية ودولية بأنها إبادة جماعية، أسفرت حتى الآن عن 65174 شهيدا و 166,071 جريحا غالبيتهم نساء وأطفال، إلى جانب مجاعة أودت بحياة 440 فلسطينيا بينهم 148 طفلا. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
بالدم والنار تروي غزة حكايتها المؤلمة، في كل زاوية من شوارعها مشهدية تستحق التأمل. عداد الشهداء لا يتوقف، براءة الأطفال المذبوحة يوميا تحفر في التاريخ كشاهد على إجرام كيان بغيض ينفذ أسوأ إبادة جماعية بحق العزل من أبناء القطاع. وأمام هذا الواقع يتخذ العالم صفة المشاهد منذ ما يقرب العامين، فيما تكتفي مؤسساته بجمع البيانات وإصدار التقارير. وعليه صحيفة الغارديان البريطانية نشرت تقريرا ذكرت فيه أن نحو 15 من كل 16 فلسطينيا قتلهم الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة منذ آذار الماضي كانوا مدنيين. التقرير الذي جمعت بياناته منظمة أكلد المستقلة لتتبع الصراعات المسلحة أشار إلى أن الكيان الصهيوني نفذ أكثر من 3500 غارة جوية على قطاع غزة خلال الأشهر الستة الماضية، أسفرت عن مقتل أكثر من 9500 شخص غالبيتهم من المدنيين. وأوضحت الغارديان أن معدل وفيات المدنيين الوارد في تقرير أكلد هو أعلى المعدلات المسجلة خلال الصراع، وسيزيد من الضغط الدولي على إسرائيل مع تقدم قواتها إلى مدينة غزة. هذه البيانات تترافق مع حديث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوكالة فرانس بريس قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة عن أن ما يجري في قطاع غزة يمثل أسوأ مستوى من الموت والدمار.
أمر مروع ما نشهده في قطاع غزة، إنه أسوأ مستوى من الموت والدمار رأيته في فترة ولايتي كأمين عام وربما في حياتي. إجراءات الحكومة الإسرائيلية هدفها تدمير غزة بالكامل الآن وضم الضفة الغربية تدريجيا، لكن لا ينبغي أن نشعر بالخوف من خطر انتقام إسرائيل بعد الاعتراف بدولة فلسطين. سواء فعلنا ذلك أم لا ستستمر هذه الأعمال، وعلى الأقل هناك فرصة لتعبئة المجتمع الدولي للضغط من أجل عدم حدوث الضم.
كلام غوتيريش لا يقدم ولا يؤخر عند أهل غزة، فالصهاينة ماضون بخططهم ما دامت الولايات المتحدة تواصل إعطاء الضوء الأخضر، ولن يتغير مشهد القتل والتجويع والتهجير، لكن الثابت الوحيد هو أن غزة صامدة ومقاومة، والميدان فيها خير دليل على تمسك المقاومين بأرضهم.
الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد.
تزول الجبال ولا تزل حط على ناجذتك، أعر الله جمجمتك، دد في الأرض قدمك، ارمي بصرك أقصى القوم وغض بصرك، واعلم أن النصر من عند الله.
في القدس اقتحمت مجموعات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك صباح الأحد وسط أداء طقوس تلمودية بحماية مشددة من قوات الاحتلال. أفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين نفذوا اقتحاماتهم للمسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية والسجود الملحمي. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة وضيقت على المصلين والمواطنين. ويستعد أنصار جماعات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع ما يسمى رأس السنة العبرية، حيث تبدأ هذه الاقتحامات غدا وتمتد ليومين كاملين. وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل الحشد والنفير والتوجه إلى المسجد الأقصى المبارك والمشاركة في الرباط في باحاته إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت مدنا وبلدات مختلفة في الضفة الغربية، وتخللها مواجهات عنيفة ومداهمات للمنازل أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين. نبقى في الضفة، حيث يتعرض قبر يوسف في مدينة نابلس لمخطط من جانب الاحتلال لإعادة احتلاله، كما أن المخطط الاستيطاني يتوسع في الضفة الغربية المحتلة بشكل متسارع وخطير. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
قبر يوسف يتحول من مزار ديني للفلسطينيين إلى تهديد استيطاني، ورغم كونه إرثا إسلاميا مسجلا لدى دائرة الأوقاف الإسلامية، يخطط قادة الاستيطان لاستعادة السيطرة الدائمة على منطقة قبر يوسف التي تعد محل صراع تاريخي ونقطة توتر دائمة شهدت كثيرا من الاشتباكات والمواجهات بين الصهاينة وأصحاب الأرض.
القبر الذي نعرفه نحن أبناء محافظة نابلس بأنه لا وجود ليوسف أو النبي يوسف في هذه المنطقة، وإنما هو لشيخ جليل يسمى يوسف دويكات، والذي أحد أقاربه تقدم بوثائق دقيقة لوجود هذا الشيخ الجليل في هذه المنطقة وتم دفنه في هذه المنطقة. ولكن الاحتلال الصهيوني الذي يحاول تقديم وتزييف الرواية والتاريخ، بالتالي يحاول تقديم روايته على أنها هذه الرواية الدقيقة بهدف إعادة احتلال هذه المنطقة الحيوية.
ولمواجهة المخطط الاستيطاني تحول الفلسطينية فداء أبو مريم الزراعة إلى مقاومة صامدة في بلدة بيت أمر شمالي الخليل جنوبية الضفة الغربية المحتلة.
يعني أنا في البداية كان الموضوع اقتصادي، زرعت على حتى يعني أعتاش منها مع أولادي، بس لما زادت المستوطنات وصلنا أقرب لمنطقة كرمة صور، حتى الجسم اللي إحنا ما كنا يعني مستثمرين إحنا استثمرنا على أساس نحميه من الاستيطان.
ويتسارع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية منذ بدء الحرب الصهيونية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، لكن حكومة الكيان تذهب إلى تنفيذ مخطط لضم الضفة لسيادتها.
إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية التي يتفضل بإلقائها سماحة السيد منير الخباز. عنوان المحاضرة: علاج القلق والنفس المطمئنة.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
الآية المباركة تؤكد أن ذكر الله عز وجل من الأسباب المساهمة في اطمئنان النفس وفي هدوئها واستقرارها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحضارة الحديثة قدمت للإنسان تقدما رائعا في المجال التكنولوجي. إنسان الحضارة الحديثة استطاع أن يعبر القارات بأقل سرعة ممكنة وأن يحلق في الفضاء وأن يغزو الكواكب الأخرى. واستطاع الإنسان في العصر الحديث بفضل هذه